أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الألفاظ التي تجري مجرى نعمة وبسة، تستعمل استعمال نعمة وبسة. ذكرنا الكلام في ساء وفي فعل الثلاثي، الآن وصل الكلام إلى حبذا. حبذا كلمة تستعمل استعمال نعمة. كيف ساء تستعمل استعمال بئس؟ يراد منها الذم كما يراد من بئس، كذلك حبذا يراد منها المدح إنشاء المدح كما يراد من نعمة إنشاء المدح. وأيضا لا بد بعد حبذا، أو لا بد في هذا الاستعمال أيضا من وجود اسمين مرفوعين، أحدهما الفاعل والثاني يكون المخصوص بالمدح كما هو الحال في نعمة. وأيضا الفاعل لا بد أن يكون موافقا للشروط، هذا يوجد فيه خلاف شيئا ما يتضح له. البحث المهم في حبذا نعم، معناه المدح نعم. وقد تأتي للذم إذا أتى بعد قبلها حرف نفي، لا يعني تقول حبذا علي، يعني أنا أمدح عليا وأحبه، طبعا فيها معنى الحب مضافا إلى المدح، يوجد فيها معنى الحب، تمدحه وتذكر أنك تحبه أو تنشئ حبا له. وإذا قلت لا حبذا فلان، هذا يعني أنك تتنفر منه وتذمه وتعلن أنك تكرهه ولست على استعداد لأن تحبه. البحث المهم في حبذا هو البحث في ماهية هذه الكلمة. هل حبذا كلمة واحدة أو لا أكثر من كلمة؟ وإذا كانت كلمة واحدة فهل هي اسم أو فعل؟ وإذا كانت كلمتين يعني حب وذا، فما هو إعرابها؟ هذا هو الخلاف. يوجد في المسألة، طبعا هذه مسألة مهمة لأنه يتوقف عليها إعراب الجملة ككل، لابد أن نختار رأيا، أن نتبنى رأيا حتى نستطيع أن نعرب، أو على الأقل أن نعرف الآراء حتى نستطيع أن نعرف أوجه الإعراب المختلفة في المسألة. القول الأول ما اختاره المصنف وادعي أنه مذهب سيبويه، واختاره جملة من أعلام النحاة، وحاصله أن حبذا ليست كلمة واحدة وإنما هي في الحقيقة كلمتان. الكلمة الأولى حب، وحب هو فعل ثلاثي مضموم العين أصلها حبب، كما أنه يوجد لدينا شرف كذلك يوجد لدينا حبب. لكن هنا خصوصية في حبة أنه لدينا باءان تجتمعان، مما يمكننا من أن ندغم بين هاتين البائين، فندغم الثانية في الأولى فنقول حبة، نسكن الأولى ونفتح الثانية، ولا أصله فعل ثلاثي مضموم العين نظير شرفة، وبالتالي فهذا ليس استثناء وهذا يكون تابعا للبحث السابق، مثل ساء مثل يعني نظير قريب من ساء، ومثل شرف ونظير علم وسمع، والأفعال التي تقدم أنها يمكن أن تحل محل نعمة وبس. فإذا حب فعل ماض مبني على الفتح، أصله حبب، وفاعله ذا اسم الإشارة، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمخصوص بالمدح يكون الاسم الواقع بعد حبذا وبالتالي وحكم المخصوص بالمدح تقدم أنه يجوز أن نعتبره مبتدأ وخبره الجملة التي قبله، ويجوز أن نعتبره خبرا لمبتدأ المحذوف تقديره. واضح القول الأول؟ إذن القول الأول يرى أن حبذا هي في الحقيقة كلمتان وليست بكلمة واحدة، وأن هاتين الكلمتين هما عبارة عن حبة الفعل الماضي المبني وذا اسم الإشارة المبني في محل رفع للفاعل، والمخصوص بالمدح هو ما يقع بعد حبذا، أو المخصوص بالذم هو ما يقع بعد حبذا. متى تكون للذم؟ قلنا إذا تقدم عليها لا حبذا. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن حب وذا وإن كانتا كلمتين في الأصل متعددتين في الأصل، إلا أنهما ركبتا في تركيب واحد وجعلا كلمة واحدة. إذن القول الثاني ما هو فرقه الأساسي لحد الآن عن الأول؟ القول الأول يقول حبذا كلمتان وهما الآن كلمتان. القول الثاني يقول حبذا كلمتان في الأصل لكن ركبتا ودمجتا فصارتا كلمة واحدة. كانت حب فعل ماضي وكانت ذا فاعلا لها، لكن الآن صارت حب وذا كلمة أو كلمة واحدة عليكم السلام، وهذه الكلمة الواحدة هي الآن اسم وليست بفعل، فحبذ لها إعراب. كيف زيد لها إعراب واحد؟ كذلك حبذ لها إعراب واحد. وما هو إعراب هذا الاسم؟ يقول إما أن نعتبره مبتدأ وما بعده خبر، المخصوص يكون خبرا عنه، أو أنه خبر مقدم والمخصوص الاسم الواقع بعده يكون مبتدأ مؤخرا. يعني حبذا عليون هكذا نعربها على هذا المبنى، حبذا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو في محل رفع خبر مقدم، وعليون نقول مبتدأ مؤخر أو خبر للمبتدأ. واضح الإعراب كيف؟ فهذا هو الفرق بين القول الثاني وبين القول الأول. القول الثالث ما ذهب إليه بعضهم وحاصله أننا نوافق على ما ذكره أصحاب القول الثاني من أن حبذا وذا صارتا كلمة واحدة، فليس لدينا الآن كلمتين أو كلمتان، وإنما لدينا كلمة واحدة وهي حبذا، وهذه الكلمة فعل وليست اسما. ويعبر المصنف يعلق المصنف على هذا القول بأنه أضعف المذاهب، إذ لا يوجد لدينا فعل واسم في اللغة العربية كلها دمج بينهما وجعلا فعلا. نعم يوجد لدينا أفعال أو حروف أو أسماء يدمج فيما بينها فتجعل اسما، كما في شاب قرناها، ألا ترى أن الأصل فيهما فعل وفاعل ومضاف إليه ثم دمج بينهما فجعلا اسما علما لشخص؟ لكن لا يوجد لدينا نظير لمثل حبذا التي تجعل فعلا. فإذا خلاصة القول أنه على هذا المذهب حبذا كلمة واحدة وهي فعل ماض والفاعل هو الاسم الواقع بعدها. الإعراب سهل لكن بالنتيجة هذا القول ضعيفا لأنه لا نظير في اللغة العربية لمثله. واضح الآن لماذا هو أضعف المذاهب؟ نقرأ. نعم هذا ذكرناه قبل أن تأتي بقليل. حبذا قلنا من الكلمات التي تجري مجرى نعمة وبئس تستعمل استعمالهما وتدل على المدح أو على الذم. على المدح إذا قلت مثلا حبذا علي فهذه للمدح، إذا قلت لا حبذا عمر فهذه تكون للذم عندما تأتي بلا قبلها. وبالتالي فلا بد بعدها من فاعل ومن مخصوص بالمدح أو بالذم. قلنا يوجد ثلاثة أقوال في حقيقتها، يترتب على هذه الأقوال اختلاف في كيفية الإعراب. واختلف نعم نعم. يقال في المدح حبذا زيد، ويقال في الذم لا حبذا زيد. قلنا مضافا إلى معنى المدح والذم هناك معنى آخر وهو الحب، إما إثبات الحب في صورة المدح أو نفي الحب في صورة الذم، كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، فلا حبذا مي يعني مي اسم فتاة. ألا حبذا أهل الملا يمدح أهل الملا، وبالملا من ما المقصود بالملا؟ الفضاء الواسع، يعني هو تضيق به الدنيا عندما يجتمع مع هذه المرأة المدعوة التي اسمها مي، ويبدأ ويترحم على الناس الذين يعيشون في الفضاء الواسع من دون أن يكون هناك زوجة تراقبهم وتتدخل في شؤونهم. نعم. واختلف في أعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات، كتاب لأبي علي الفارسي، البغداديات مسائل نحوية كتبها الفارسي في بغداد، وهذه كانت عادة موجودة لدى العلماء، مثلا يوجد المسائل المدنية يعني في المدينة المنورة كتبها، أو مثلا المسائل الشامية يعني في الشام كتبها، أو القمية مثلا، وهكذا. فأين في المكان الذي يكتب الكتاب يسمي هذا الكتاب باسم المكان. وابن برهان وابن خروف، وزعم يعني الأخير ابن خروف أنه مذهب سيبويه. إذن ليس فقط أن ابن خروف وأبو علي الفارسي وابن برهان ذهبوا إلى هذا القول، بل أيضا ابن خروف زعم أن هذا مذهب سيبويه. إذا كان مذهب سيبويه يعني فهذا أمر عظيم، تعرفون ما هي مكانة سيبويه في النحو. وزعم أيضا أن من نقل عنه غيره يعني عن سيبويه غير هذا القول فقد أخطأ عليه، فقد أخطأ على سيبويه، يعني فقد تجنى على سيبويه، ظلمه، نسب إليه قولا لم يقل به. واختاره المصنف، وأيضا المصنف يختار هذا القول، حاصله إلى أن هذه إلى أن بأي شيء متعلقة، متعلقة بقوله فذهب أبو علي الفارسي إلى أن حب فعل ماض، إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله. فكم لدينا كلمة؟ كلمة واحدة أو كلمتان أو كلمتان؟ ليس لدينا إلا كلمة واحدة، عفوا إلا أو لدينا كلمتان وليس لدينا كلمة واحدة. وأما المخصوص قبل اسم الواقع بعد حبذا ماذا تفعل به؟ فجوز يعني أبو علي الفارسي أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، جملة قبله يعني ما هي؟ الفعل والفاعل حب وذا. وجوز أيضا أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره حبذا هو زيد، أي حبذا الممدوح زيد أو المذموم زيد. واختاره المصنف، المصنف يختار هذا القول الثاني، يرى أنه من الأفضل أن نجعل المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف لا أن نجعله مبتدأ والجملة قبله خبر له. الآن المدرك في ذلك غير واضح. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وذهب المبرد في المقتضب كتاب له، وابن السراج في الأصول كتاب في أصول النحو لابن السراج، أول من ألف في أصول النحو، والكتاب موجود في المكتبة تحت تستطيعون أن تعينوا. وابن هشام اللخمي، واختاره ابن عصفور. ماذا يقول هذا القول؟ إلى أن حبذا بجملتها اسم، فليس لدينا كلمتان وإنما الموجود لدينا كلمة واحدة فقط اسم، وهذا الاسم هو إعرابه مبتدأ، أين خبره؟ والمخصوص خبره. أو لا نقول بأن حبذا خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت حبة مع ذا وجعلتا اسما واحدا. طبعا الدليل الذي يمكن أن يكون لهؤلاء أنه هذا نزل منزلة المثل، مثل شاب قرناها لكثرة الاستعمال، أو مثل ماذا في الاستفهام، ماذا هذا تقدم في بحث الاسم الموصول، ومثل ماذا بعد أو مثل بعد ما استفهامي إذا لم تلغى في الكلام أو من إذا لم تلغى في الكلام، أنه كان لدينا ما وذا ثم دمج بينهما لكثرة الاستعمال فألغيت خصوصية كل منهما فصارتا كلمة واحدة. طب هذا القول الثاني. القول الثالث: وذهب قوم منهم ابن درستويل إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. وبينا السبب في أنه أضعف المذاهب، أنه لا يوجد نظير لذلك في العربية. التركيب في العربية عادة تكون نتيجته الاسم، وليس لدينا تركيب نتيجته الفعل. الآن لا زال الكلام في حبذا. الآن نقطة بسيطة يتحدث عنها المصنف في هذا المقطع، خلاصته أنه لدينا حبذا، وأنتم تبنيت أيها المصنف القول الأول. والقول الأول ماذا يقول؟ بأن لدينا حبذا التي هي عبارة عن فعل وفاعل، والفاعل ما هو؟ ذا. وذا ما هي؟ اسم إشارة. ونحن نعرف أن أسماء الإشارة تختلف بين المفرد والمثنى والمذكر والمؤنث، فتقول هذه للأنثى ولا تقول هذه للذكر، وتقول هذا للذكر ولا تقول هذه للأنثى، وتقول هذان إذا كان المشار إليه شخصين، وتقول هؤلاء إذا كان المشار إليه أكثر من شخصين. فبالتالي الآن إذا بنينا على القول الأول أيها المصنف أن حبذا هي عبارة عن فعل وفاعل، والفاعل اسمه إشارة، فالآن هل ينبغي أن نغير ذا إذا كان المخصوص ليس مفردا مذكرا؟ يعني مثلا في حبذا زيد، خب واضح الأمر أن زيد مفرد مذكر، والمفرد المذكر يشار إليه بأي شيء؟ بذا. بذي وذا لمفرد مذكر أشر، بتي وتاء في تاء على الأنثى اقتصر، كما مر في بحثي اسم الإشارة. فإذا في حبذا زيد الأمر واضح، لكن ماذا لو أردت أن أقول حبذا الرجال؟ هل أقول حب هؤلاء الرجال أم أقول حبذا الرجال؟ فهل تبقى ذا مفردة مذكرة مهما تغير المخصوص، أم أنها لابد أن تتغير كما يتغير المخصوص؟ فإذا صار المخصوص مؤنثا فلا بد من أن ننتزع ذا ونأتي بدلا منها بتاء أو بتي. فما هو الحكم؟ يقول حبذا استعمال جرى عند العرب مجرى المثل لكثرة استعماله، وهم في جميع موارد المخصوص مهما كان المخصوص يبقون اسم الإشارة مفردا مذكرا ولا يغيرون فيه شيئا، لأن كل ما يجري مجرى المثل يبقى على حاله. أصلا هو ما معنى أنه مثل؟ أنك تريد أن تأتي بنفس الألفاظ التي استعملها العرب حتى لو كانت المناسبة مختلفة، حتى لو كان مقصودك مختلفا عن مقصود العرب آنذاك. هذا هو المثل. المثل كلمة شاع استعمالها عند العرب وأنت تأتي بها بعينها. مثلا الآن نفترض أن الشيخ هارون يريد أن يخاطبني، لكنه خجل مني فقام وجه اللوم والعتاب إلى الشيخ محمد مثلا. فهنا ماذا يقول؟ يقول لا يقول إياه أعني واسمع يا شيخ محمد حتى يأتي بمثل، وإنما يقول إياك أعني أو إياك أعني واسمع يا جارة. فالشيخ محمد ليس أو أنا لست جارة له، لكن مع ذلك يأتي بنفس الألفاظ. هذا هو المثل. في المثل لا نغير من اللفظ الوارد عن العرب شيئا. فإذا كانت حبذا جارية مجرى المثل فيفترض إذن أن لا نغير في لفظها شيئا مهما تغير حال الاسم المخصوص، فسواء كان المخصوص مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو جمعا، فإن الفاعل لحب دائما يبقى ذا اسم الإشارة الذي لمفرد مذكر. واضح هذه النقطة؟ نقرأ. يقول وأولذ المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. وأول ذا، يعني اجعل ذا دائما، أعطي دائما، أعطي المخصوص ذا، أولي من أولاه إذا أعطاه، فعل أمر، إن أوليت فلانا إذا أعطيته، فيقول أعطي المخصوص مهما كان هذا المخصوص، أعطيه ذا أيا كان، لا تعدل بذا ولا تغير ذا. لماذا؟ فهو يضاهي المثل، يضاهي يعني يشابه، فهو يضاهي المثل. أي ما هو المقصود؟ أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا. طبعا المصنف ماذا فسر كلمة أولي؟ لم يفسرها بمعنى الإعطاء، وإنما بمعنى أن تأتي بها بعده، من أوليت فلانا إذا جعلته بعدي. لكن بحسب الظاهر كما ذكر بعض المحشين أن الأولى أن نفسرها بمعنى الإعطاء، لأنه هو أول ذا المخصوصة. لو كانت أوقع، لو كانت بمعنى ائتي بها بعد، لكان هكذا يصبح المعنى، اجعل ذا بعد المخصوص، والحال أن ذا تكون متقدمة على المخصوص. لذلك المصنف فسر المعنى بشكل صحيح، لكن ارتكب شيئا من التأويل. هذا التأويل كان الأفضل لنا أن نتجنبه، نقول أولي بمعنى أعطي، يعني وأعطي ذا للمخصوص. على كل حال الأمر سهل، المطلب واضح، أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد. ما المقصود بأي حال كان؟ الآن يبين من البيانية الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع. ولا تغير ذا، هذه تفسير لقوله لا تعدل بذا، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد، يعني يجب الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل، لأنها يعني حبذا أشبهت المثل، لأنها أشبهت المثل، والمثل لا يغير، بل نتمسك فيه بنص ألفاظه. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره، أو كالمثال الذي نحن ذكرنا إياك أعني واسمعي يا جارة. ما المقصود من الصيف ضيعت اللبن؟ قصة هذا المثال ما هي؟ يقولون هكذا، امرأة كانت متزوجة من رجل غني لكنه عجوز طاعن في السن، فطلبت منه الطلاق لأنه عجوز، وبلاته لا يهمها المال ما دام الرجل عجوزا، فطلبت منه الطلاق فطلقها، فذهبت وتزوجت برجل شاب لكنه فقير. فيوم من الأيام فقدوا طعاما من طعام من منزلهم وأرادوا أن يأكلوا، فلم يجدوا طعاما، فأرسلت إلى زوجها الأول طالبة منه اللبن، أن يعطيها شيئا من اللبن. فماذا أجاب الزوج الأول؟ الصيف ضيعت اللبن، والطلاق متى حصل؟ في الصيف، والآن أرسلت في الشتاء تريد اللبن، فقال لها اللبن الذي تطلبينه ضاع في فصل الصيف، الآن ابحثي لنفسك عن طعام من مكان آخر، أو عن لبن من مكان آخر. فهذا إذن المثال يستخدم للذي كان لديه فرصة ثم ضيع هذه الفرصة. فالآن حتى لو كنت أنا أخاطب الشيخ محمد مثلا، لا أقول له في الصيف، أو لأننا الآن في الشتاء أو في الخريف مثلا، لا أقول له الخريف ضيعت فرصتك، وإنما أقول له الصيف ضيعت، أيضا بصيغة المؤنث، لأن هذا مثل والمثل لا يغير. طبعا يقال أن المرأة ردت عليه أنه أن أشرب اللبن المخلوط والممزوج بالماء عند رجل شاب خير لي من لبنك ومن مالك كله. بس تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان وحبذا الزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير. والحال أنها لو خرجت كيف كنا سنرى شكل الجملة؟ هكذا، حبذي هند، لأن هند مؤنث، مفرد مؤنث، فلا بد من الاتيان بذي، وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندار، لكن لم تخرج فلم يقل هكذا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة في حبذا وفي بحث نعمة وبئس ككل أيضا تتعلق بحبذا، أنه نسأل هذا السؤال: هل أن حبذا أو هل أن فاعل هذا الفعل الذي هو حبه يشترط أن يكون دائما كلمة ذا، أو أنه يمكن لنا أن نرى فاعلا آخر غير ذا؟ يعني هل يشترط في فاعل حبه أن يكون اسم إشارة فقط ليس له إلا فرد واحد ومصداق واحد، أم أنه يمكن لنا أن نرى أكثر من فرد، أكثر من مثال للفاعل؟ يقول نعم، يوجد أكثر من مثال للفاعل. وعندما لا يكون الفاعل كلمة ذا يجوز لنا وجهان: الوجه الأول أن نرفع هذا الاسم الموجود بعد حبة على أنه فاعل، على أنه فاعل لحبة، حبة زيد، حبة زيد، كما تقول حبة ذا. هذا الوجه الأول الجائز. الوجه الثاني الجائز أنه ندخل باء حرف الجر الزائد على زيد فنجعله مجرورا لفظا لكنه يبقى مرفوعا محلا، فتقول حب بزيد، ويجوز أن تقول، يجوز أن تضم الحاء فتقول حب بزيد. فإذا إذا كان الفاعل أمرا آخر غير ذا جاز لك فيه وجهان: الوجه الأول أن ترفعه لفظا ومحلا فتقول حب زيد أو حب زيد. الوجه الثاني أن تدخل عليه باء حرف الجر الزائد وبالتالي سيكون مجرورا لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه فاعل. نقرأ. يعني يقول: يعني إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان: الوجه الأول يعني جاز في هذا الاسم الواقع بعد حبة وجهان، الرفع بحبة، طبيعي حبة فعل وكل فعل يرفع فاعله، نحو حبة زيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والجر بباء زائدة. ما هو حرف الجر الزائد؟ هذا تقدم معنا، حرف الجر الزائد هو الحرف الذي يزاد، ولما كان زائدا فهو لا يستطيع أن يعمل في اللفظ والمحل معا، وإنما يقتصر عمله على اللفظ فقط ولا يتعداه إلى المحل. وأصل حبة، الآن يذكر أصل حبة ما هو، نحن ذكرناه عندما في بداية البحث. وأصل حبة ما هو؟ حبوبة، مثل شروفة، ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة. ثم إن وقع بعد حبة ذا، إذا كان الفاعل ذا يجب أن تفتح الحاء، فلا تقول حبة ذا ولا حبة ذا، وإنما تقول حبة ذا لأنه جرى مجرى المثل، فتقول حبذا. أما إذا وقع بعدها غير ذا جاز الوجهان أن تفتح الحاء وأن تضم الحاء، فتقول حب زيد وحب زيد، أو حب زيد حب بزيد وحب بزيد. وروي بالوجهين قول الشاعر: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، وحب بها وحب بها مقتولة حين تقتلون. هذا تمام الكلام بحمد الله في باب نعمة وبئس. الآن أين كان بحثنا الأصلي؟ لا، بحثنا الأصلي كان في الأسماء التي تعمل عمل الفعل، إنه تقدمت الأسماء، مر شيء من الكلام في الأفعال وسيأتي مزيد. الآن قبل أن ينتقل إلى الفعل تحدث عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل، تقدم الكلام في اسم الفاعل، اسم المفعول، فعل التعجب، يعني كل ما نصل عليه بأنه صفة. استطرادا عندما وصلوا إلى التعجب قالوا هناك كلمات تحمل معنى قريبا من التعجب. هذا ذكرناه في أول نعمة وبئس إذا تذكروا، لأن المدح والذم قريبان من التعجب، وبالتالي فلذلك ناسب أن نتعرض لنعمة وبئس وما يشابهها. الآن انتهينا من نعمة وبئس، سيفترض أن نعود إلى البحث الأصلي. نكمل علينا أن نكمل الأسماء التي تعمل عمل الفعل. وصلت النوبة إلى أفعال التفضيل. ما هو أفعال التفضيل؟ هو اسم على وزن أفعل، اسم على وزن أفعل يدل على الزيادة، يدل على الزيادة. الزيادة في الجانب الإيجابي تسمى تفضيلا، في الجانب السلبي تسمى تنقيصا أو منقصة. لكن لماذا سمي أفعال؟ فإذا إذا كان يدل على الزيادة، الآن مثلا ما أكرم زيدا، عفوا هذا فعل تعجب، زيد مثلا زيد أكرم من عمرو، أو تستطيع أن تقول زيد ألأم من عمرو. فالآن كلمة ألأم طبعا وإن كان ربما لا يكون لدينا ألأم، أو زيد مثلا أفظع من عمرو، فهذه أفضع. هل يمكن أن نقول بأننا نفضل زيد على عمرو هنا؟ يعني في زيد أكرم من عمرو، خب واضح أنت تفضل زيد وتقول هو أكثر كرما من عمرو، وكثرة الكرم فضيلة، فأنت تمدحه وتفضله. لكن عندما تقول زيد أبشع مثلا من عمرو، أنه بشع ليس جميلا، فهل هذا يعني أنك تفضل زيدا على عمرو بأنه ليس جميلا؟ طب لا. فإذا عندما نقول أفعل التفضيل، فهذا لا يعني أن مدلولها دائما يكون هو التفضيل، وإنما مدلول أفعل التفضيل الزيادة. غاية الأمر أن الزيادة لها طرفان، إيجابي وسلبي. الزيادة في الجانب الإيجابي تسمى تفضيلا، في الجانب السلبي تسمى منقصة. لماذا سمي أفعل التفضيل بهذا الاسم إذن؟ نقول من باب التغليف، لأنه أكثر ما يستعمل في مقام التفضيل، أو من باب أن التفضيل أشرف من التنقيص، فسمي باسم أشرف معنيين أو أشرف مصداقين. واضح وجه التسمية؟ فلا لا يقال أنه أفعل التفضيل دائما تدل على التفضيل، وإنما هي تدل على الزيادة التي أحد مصداقيها التفضيل والمصداق الآخر التفضيل كيفما كان. إذن أفعل التفضيل ما هو؟ اسمه دال على الزيادة على وزن أفعل. طب هل كل مصدر يصح أن نأخذ منه أفعل التفضيل؟ يقول الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نستطيع أن نحصل على أفعل التفضيل هي نفس الشروط التي تقدمت في بحث فعل التعجب. يعني تلاحظون أصلا هناك مشابهة إلى درجة كبيرة بين فعل التعجب وبين أفعل التفضيل. تقول ما أكرم زيدا وتقول زيد أكرم من عمرو، فأكرم لفظها واحد، بقي لفظها واحدا في الحالتين، لكن هو في الجملة الأولى ما أكرم زيدان كان فعلا، في الجملة الثانية كان اسما، فهو إلا كلاهما على وزن أفعل، وكلاهما دال على مدح وعلى مبالغة في بيان كرمه مثلا. فإذا نفس الشروط التي تقدمت في فعل التعجب هي بعينها يجب أن تتوفر في أفعل التفضيل حتى نستطيع أن نأخذ أفعل التفضيل من أي صيغة من الصيغ، من أي مصدر من المصادر. ما هي الشروط التي تقدمت؟ تقدم عدة شروط، من جملتها مثلا أن يكون الفعل الذي تصاغ منه ثلاثية. لا تستطيع أن تقول ما استخرج زيدا في فعل التعجب، كذلك لا تستطيع أن تقول زيد استخرج من عمرو، لابد أن يكون ثلاثيا، لابد أن يكون أيضا معلوما، فلو كان مجهولا لا تستطيع أن تأتي منه لا بفعل التعجب ولا بأفعل التفضيل. مثلا علم زيد، لا تستطيع أن تقول مثلا زيد أعلم أو ما أعلم زيدا وتقصد علم، وإنما ينصرف الذهن إلى علم إلى المعلوم. وهكذا شروط متعددة مر ذكرها وبيانها مفصلا في في فعل التعجب. لذلك الآن لا نطيل في شرحها وإنما نقرأ أفضل، ومن شاء أن يستذكر هذه المطالب علي أن يرجع إلى فعل التعجب. يقول: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها. طبعا هذه كلمة يصاغ من الأفعال فيها مسامحة، لأن مذهب البصريين أن الأصل في الاشتقاق ما هو؟ المصدر. فما يصاغ يصاغ من المصدر ولا يصاغ من الاسم. والمصنف بنى على أي قول؟ بنى على قول البصريين، لم يأخذ بقول الكوفيين أن الأصل هو الفعل، ولم يأخذ بالقول الآخر الذي يقول أن كليهما أصل، ولا بالقول الثالث الذي يقول بأن مثلا المصدر أصل للفعل والفعل أصل لغيره. فبالتالي ينبغي العبارة الدقيقة هكذا أن تكون: يصاغ من مصدر أفعال التعجب ما يسمى بأفعال التفضيل. طبعا العبارة فيها مسامحة، لا نقول مصنف أخطأ، لكن على الأقل تسامح في التعبير. يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها. لأجل أي شيء نريد أن نصيغ أفعال التفضيل؟ للدلالة على التفضيل، وصف على وزن أفعال. فتقول: زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول: ما أفضل زيدا وما أكرم عليا. متى يمتنع بناء أفعال التفضيل؟ في كل مورد يمتنع فيه بناء فعل التعجب. وما امتنع بناء فعل التعجب منه، يعني المصدر الذي يمتنع بناء فعل التعجب منه، يمتنع أيضا بناء أفعال التفضيل منه. فلا يبنى من فعل، فلا يبنى أفعال التفضيل من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج. لا تقول أدحرج ولا أستخرج واستخرج. ولا يبنى أيضا من فعل غير متصرف من الفعل الجامد مثل نعم وبئس، لا تقول أنعم وأبأس. ولا من فعل لا يقبل المفاضلة، هذا ذكرناه أيضا في فعل التعجب. إذا كان المفهوم الذي يدل عليه الفعل من قبيل المفهوم المتواطئ الذي درسناه في المنطق، يعني لا يوجد هناك تفاوت وطبقية بين أفراده وزيادة ونقصان، فلا معنى للتفضيل، لأن أفعل التفضيل تدل على الزيادة، وهذا بحسب الفرق لا يوجد زيادة ولا نقصان بين مصادقه. كمات وفني، لا تقول فلان أموت من فلان، يستحيل أن يكون أحد أموت من الآخر ولا أقل موتا من الآخر، الذي يموت يموت وانتهى الأمر. ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، لا تقول أكوان ولا مثلا أصبح ولا أليت مثلا. ولا من فعل منفي نحو ما عاجب الدواء، عاجب الدواء يعني انتفع به، فلا تقول ما أعوج مثلا هو ما أعوج بالدواء، لا نستطيع أن نصيغ منه ما دام منفيا، لا نستطيع أن نصيغ منه أفعال التفضيل. وما ضرب، لا تستطيع أن تقول أضرب وتقصد ما ضرب. ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعال، هذا كله تقدم بعينه في فعل التعجب، نحو حمر وعورة. فحمر الوصف منه، إذا أردنا أن نصف شخص بوصف حمر مثلا ماذا نقول؟ أحمر. ما دام الوصف منه على وزن أفعال، لا نستطيع أن نصوغ منه لا فعل التعجب ولا أفعل التفضيل. لا تقول ما أحمر لون هذا الكتاب، ولا تقول مثلا هذا الكتاب أحمر من كتاب آخر. نعم. ولا من فعل، وكذا عورة. عورة الأعور من هو؟ الذي فقد إحدى عينيه. ولا من فعل مبني للمفعول، يعني مبني للمجهول. طب نحو ضرب لا تقول أضرب، وجن لا تقول أجن وتقصد ضرب وجن. نعم يمكن أن تقول أضرب وتقصد ضرب، أما أن تقصد ضرب فلا يصح. نعم شذ منه قولهم، قول العرب هو أخطر من كلام، يعني هو أكثر اختصارا من كذا. فهذه أخطر من أي شيء أخذ؟ مثلا تقول هذا الكتاب أخطر من ذاك الكتاب، هل هي مأخوذة من خفر أم من خسر، أو هل هي مأخوذة من اختصر أو من اختصر؟ تعرفون الاختصار ما معناه؟ تلخيص. نقول مأخوذة من اختصر، فإذا بني من الفعل المبني للمجهول أفعال التصديق، يقول هذا شاذ نادر لا يقاس عليه، نختصر فيه على كلمة أخطر، هو أخطر من كذا، فبنوا أفعل التفضيل من اختصر. طبعا اختصر فيها مشكلتان، مشكلة أولى أنها مبنية للمجهول، مشكلة ثانية أنها أكثر من ثلاثة أحرف وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول. وقالوا أسود من حلك الغراب، يعني أكثر سوادا، فهنا نلاحظ أنه أتى بأفعل التفضيل من سويدة التي هي الوصف من سويدة، ما هو أسود، هذا أيضا شاذ. حلك الغراب، الحالك عندما يقال الحالك يعني الشديد السواد المظلم، أسود من حلك الغراب يعني من لون الغراب المظلم، وأبيض من اللبن، هنا يعني هذه أفعل تفضيل، وأيضا مثل أسود، فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل هذا الفعل الوصف منه على وزن أفعال.
حلك ماذا أستاذ؟ حلك
قلنا بمعنى الظلمة، الآن سواد حالك يعني سواد معتم مظلم يعني شديد السواد. الآن قبل أن نختم اليوم، هذه النقطة بسيطة وأيضا تقدمت بعينها في فعل التعجب، أنه إذا كان لدينا مورد لا نستطيع أن نأتي منه بفعل التعجب ماذا كنا نفعل؟ مثلا في أبيض لا نستطيع أن نأتي منه بفعل التعجب ماذا نفعل؟ نأتي بأشد، بأكثر، بأقل، ما شكل، ما أقل بياضه، ما أشد بياضه، وهكذا. هنا أيضا هكذا، لا تقول فلان أبيض من فلان، وإنما تقول فلان أكثر بياضا مثلا، أو قلب فلان أكثر بياضا من اللبن، هكذا حق العبارة. هذه فقط وانتهت النكتة. نقرأ. تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بماذا؟ بأشد، نستعين بأشد، يتوصل يعني يستعان بأشد ونحوها، كل كلمة مثل أشد. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بنفس ما يتوصل به في التعجب يعني بأشد ونحوها، فكما تقول ما أشد استخراجه لأن استخرج ثلاثي فلا يصاغ منه فعل التعجب، كذلك تقول هو أشد استخراجا من زيد، وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد. نعم، فرق واحد بينهما أنه يقول لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا، وها هنا ينتصب تمييزا. في فعل التعجب تقول ما أشد استخراجه، الآن هذه استخراجه ماذا نعربها؟ نقول أشد فعل التعجب، وفعل التعجب بحاجة إلى مفعول به، واستخراجه مفعول به منصوب، انتهى. أما هنا فليس لدينا ما يطلب مفعولا به، فهذا الاسم المنصوب لا يمكن أن يكون مفعولا به، لأن كل مفعول به يحتاج إلى فعل ولا يوجد هنا فعل، فماذا نعتبره إذن؟ يقول ننصبه على أنه تمييز، تقول هو أشد استخراجا، فاستخراجا تمييز، لأنه أشد مبهمة فتحتاج إلى ما يزيل إبهامها، فنأتي بالتمييز المزيل للإبهام وهو استخراجا. واضح الآن؟ وها هنا ينتصب تمييزا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
أخف يعني؟ لا لا مستطيع، ضار تقول أكثر ثقافة مثلا.